نادي المستشرقين برنامج أسبوعي يتحدث فيه صحفيون ومستشرقون من مختلف دول العالم عن أهم المواضيع الساخنة على الساحتين الدولية والإقليمية. إعداد وتقديم نزار بوش.
نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، ونستضيف الخبير العسكري اللواء محمد عباس من دمشق، كما ينضم إلينا المحلل السياسي والصحفي الروسي أندري أونتيكوف من موسكو. أهلا بكما ضيفي الكريمين.
أهلا بكم، شكرا لك.
بعد أن حرر الجيش السوري ريف دمشق وأصبحت العاصمة آمنة من قذائف التنظيمات الإرهابية، بدأت وحدات من الجيش السوري بالتحضير للتوجه إلى الجنوب السوري لاستكمال تحرير الأرض من التنظيمات الإرهابية، وعلى ما يبدو اتخذ القرار على أعلى المستويات في القيادات العسكرية والسياسية السورية والروسية لخوض المعركة، إن كانت عبر التسويات والمصالحات أو عبر عملية عسكرية كبرى. يعيد الجيش السوري من خلالها المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون إلى كنف الدولة السورية ومؤسساتها الدستورية، رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم الجماعات المسلحة الإرهابية في كثير من المناطق التي تتواجد فيها. عن كل ما تقدم نبدأ حوارنا مع اللواء محمد عباس. سيادة اللواء، برأيكم هل سنشهد معركة كبرى في الجنوب السوري ضد الجماعات الإرهابية؟ أم أن المنطقة ذاهبة إلى سيناريو الغوطة الشرقية وبيت سحم وببيلا وريف حمص، أي التسويات؟ وهل ستنصاع الولايات المتحدة للأمر الواقع وتسلم بدخول الجيش السوري إلى الحدود الجنوبية لسوريا؟ تفضل.
شكرا لك سيدي الكريم. في الواقع إننا نشهد معركة كبرى، ألا وهي معركة استعادة السيادة الوطنية على الجغرافيا السورية. هذه هي أسس المعركة الوطنية الكبرى التي تخوضها القوات المسلحة السورية ومعها كل الشعب السوري. الآن هل هذه المعركة التي نخوضها سوف تكون عبر الصراع المسلح واستخدام القوات المسلحة، أم أنها سوف تكون من خلال المصالحات الوطنية واستعادة عقول المواطنين السوريين الذين تم استيطان عقولهم ووعيهم واستبدال هذه الذاكرة بذاكرتهم معادية لوطنها؟ اليوم يشتغل الصديق الروسي على هذا الاتجاه، والدولة السورية تعمل منذ فترة طويلة على استعادة أبنائها وعلى توطيد المصالحة الوطنية في المنطقة الجنوبية. إذن نحن الآن أمام خيارين، هل الصراع المسلح سوف يكون هو المنتصر، أم أنه صراع الإرادات أم أنه حوار الإرادات الذي نسميه سياسة؟ إذن الدولة السورية وهي تحضر لأعمال قتالية نشيطة وتحشد القوات وتستعد هذه القدرات القتالية لكي تنفذ مهامها العسكرية بشكل متزامن مع المصالحات أو مع الأعمال السياسية. بمعنى أوضح، عندما تستعد للسلام عليك أن تكون جاهزا للحرب. عندما يدرك الإرهابي أن القوات المسلحة السورية جاهزة ويدرك تماما أن نتائجها القتالية التي تبلورت في منطقة الغوطة الشرقية وفي الحجر الأسود، والدولة السورية لن تجاوز في هذه المسألة. إنها قضية السيادة الوطنية، إنها قضية الهيبة، إنها قضية الوحدة الوطنية، إنها قضية جغرافيا 185 ألف كيلومتر مربع و23 مليون نسمة سوريون. نعم. عليهم أن يكونوا دائما ضمن هذا الحاضر الوطني السوري.
نعم، ننتقل إلى المحلل السياسي أندريف أونتيكوف. أستاذ أندري، نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أعلن عن إجراء لقاء ثلاثي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن. ماذا يمكن أن ننتظر من هذا اللقاء الثلاثي المزمع عقده فيما يخص منطقة خفض التوتر في الجنوب السوري؟
بكل تأكيد أنا أعتقد أن هناك لا تزال رؤيات المختلفة وحتى خلافات ما بين الدول الثلاثة، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، بخصوص كيفية التعامل مع منطقة خفض التوتر في الجنوب. فلذلك أنا أعتقد هذا اللقاء الثلاثي يجب أن يؤدي إلى حل مشترك، إلى وجود النقاط المشتركة ما بين تلك الدول الثلاثة، وفي نهاية المطاف لإيجاد كيفية التعامل مع هذه المنطقة خفض التوتر في الجنوب. لأن الموقف الروسي مبدئي هو أن لا يمكن أن يكون هناك المنطقة غير الخادعة لسيطرة السلطات السورية. وثانيا النقطة المهمة وهذا تم التأكيد عليه في بيان الختامي لمؤتمر أستانا الأخير للجولة الأخيرة لمؤتمر أستانا يشير هذا البيان الختامي لأن إلى أن المناطق خفض التصعيد هي فقط الظاهرة مؤقتة والمرحلة المؤقتة. نعم. فلذلك في نهاية المطاف الموقف الروسي المبدئي هو أن يجب أن ننتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة حيث تسيطر السلطات السورية على أراضيها بشكل كامل بما فيها منطقة خفض التوتر في الجنوب، يعني أراضي التي الآن هي في إطار هذه المنطقة.
نعم، ولكن أذكرك بأن ميخائيل بوغدانوف قال نرى أن العسكريين السوريين يجب أن يقفوا على الحدود الجنوبية. نعم، وهنا نسأل كيف ستتمكن روسيا من إقناع الأمريكيين بدخول الجيش السوري إلى المنطقة الجنوبية في سوريا والسيطرة على الحدود مع كل من الأردن وإسرائيل، وهذا طلب طبعا وتأكيد روسي إن كان من خلال وزير الخارجية وإن كان من خلال نائب وزير الخارجية.
يعني على كل حال هناك سنشاهد اللقاء الثلاثي ما بين الدول الثلاثة في المستقبل، وأنا أعتقد أن هذه المباحثات هي من أجل وصول كما قلت في السابق إلى نقاط المشتركة، إلى رؤية المشتركة بهذا الخصوص. وثانيا بكل تأكيد ما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية هو بكل تأكيد الأمن القومي الإسرائيلي. ف يعني أنا أعتقد أن يعني حتى هذا الاتفاق حول إنشاء منطقة خفض التوتر في الجنوب كان هناك بند مهم حول إبعاد قوات غير السورية من هذه المنطقة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية استنتجت من هذا أن الأمر يتعلق فقط بالقوات الإيرانية وقوات حزب الله، ولكن هناك جزء ثاني وهي القوات غير السورية في مخيم المعارضة أو في صفوف المعارضة. فلذلك كما أشرت لا تزال هناك رؤيات مختلفة، ولكن الموقف الروسي مبدئي هو أن يجب انتشار القوات السورية، وهذا شيء مهم، أنا أقصد قوات سورية وليس قوات غير سورية على حدود ما بين سوريا وإسرائيل. وهذا أنا أعتقد أن أمر مفيد وأمر مناسب لكل الأطراف.
نعم، نعود إلى سيادة اللواء محمد عباس. سيادة اللواء، ما هي الأوراق التي يمكن أن تستخدمها الولايات المتحدة ضد الجيش السوري في الجنوب السوري؟
الواقع لديها أوراق كثيرة، أهم هذه الأوراق جيوشها البديلة.
نعم.
التي جهزتها وضمنتها وحضرتها وهي جاهزة تماما لأن تقاتل وأن تموت من أجلها، وإن تعتقد أنها تموت من أجل الجنة والحوريات وتموت من أجل دولة الخرافة.
نعم.
النقطة الثانية أنها تمتلك قواعدها العسكرية الموجودة في شمال الأردن وقواعد قوات الأسد المتاهب هنا والأسد المتاهب للناتو الغربي والناتو الأعرابي. أيضا تمتلك القوات الموجودة في شمال شرق سوريا.
نعم.
وتسمى بقسد وداعش. هذه أيضا من الجيوش الأمريكية البديلة التي يمكن لها أن تستخدمها ضد الدولة السورية. ربما تمتلك أيضا أن تؤثر وأن تقدرك أن تفبرك ما يسمى بالكيمياء السوري.
نعم.
هذا الكيمياء يعني ما يزال سيفا مسلطا ومشع ضد الدولة السورية في كل لحظة تريد أمريكا فيها أن تستهدف الدولة السورية مع الكيمياء السوري. إذا هذه الفبركات وهذه الأكاذيب والأضاليل التي تستخدمها أمريكا هي كثيرة. أيضا لديها يمكن لها أن تستخدم إسرائيل، هذا كيان صهيوني الذي يستمر في أدوانه على الدولة السورية وتقول أنها تستهدف قواعد حزب الله وقواعد إيران تحت ذرايع شتى وتهديدة كثيرة. إذن سيناريوهات أمريكية كثيرة، ويمكن لها أيضا أن تفتعل معارك جانبية في الداخل السوري وعلى الشرق السوري باتجاه المنطقة الممتدة من التنسيق والبوكمال، بمعنى آخر أن تشتت اتجاه الأعمال القتالية الناجحة للدولة السورية. إذن هذا التشتيت في الأعمال القتالية، هذا التشتيت في الجهود والقدرات للدولة السورية هي واحدة من الأدوات التي تحاول أمريكا أن تستخدمها، لكن إذا أي حد يمكن أن تنجح. أعتقد أنها ليست قادرة للنجاح والاستقرار للحياة، أعتقد أنها غير قادرة للحياة لأسباب عدة. من هذه الأسباب أن الدولة السورية الآن لديها حاضنة وطنية
وهذه الحرب الوطنية هي الشعب السوري. وأيضا انتقال الكثيرين من المواطنين السوريين في منطقة درعا نحو الولاء للدولة السورية ونحو الرغبة في إلقاء السلاح، وهذا ما نلاحظه اليوم من خلال اتساع مساحة المصالحات الوطنية ورغبة الكثير من المواطنين السوريين بالعودة إلى سوريا. وأيضا هناك أعداد كبيرة من الفصائل التي حملت السلاح اليوم هي جاهزة، لكن الإسرائيلي والأمريكي أعتقد أنه يمكن له أن ينشئ توترا ما، أن يحاول التشويش على هذه المصالحات وأن يرسلها ويعاكس نجاحها.
نعم، أتابع معك من حيث ما انتهيت أنت. على ماذا تعول الجماعات الإرهابية في الجنوب السوري بعد أن رأت كيف حرر الجيش السوري بدعم روسي القسم الأكبر من الأراضي السورية من سيطرة الجماعات الإرهابية مثل الغوطة الشرقية ومخيم اليرموك وريف حمص وحماة وغيرها من المناطق؟ على ماذا تعول هذه الجماعات الإرهابية؟
سيدي الكريم، هذه المجموعات الإرهابية ليست صاحبة قرار، ليست سيدة نفسها، إنها جيوش أمريكية بديلة فقط تنفذ الأوامر، يدفع لها المال وهي في تسميها مرتزقة أو في عملية مجال الارتزاق مقرولة. النقطة الثانية أنهم مسيطرون عليهم بقياداتهم. هذه السيطرة المتواصلة ضد هذه المجموعات أعتقد أنها تمنعها من اتخاذ قرار أو عن التفكير، لأنها ليست قادرة على التفكير أساساً، لن يسمح لها بالتفكير. النقطة الأولى. النقطة الثانية أنهم يعتقدون أن الأمريكي يمتلك كل أوراق الحل، ويعتقدون أن الأمريكي يقف إلى جانبهم، والصهيوني لن يتخلى عنهم بمعنى أوضح. يظنون أن الناتو العربي، ناتو العرب السعودية وقطر، ويعني يمكن لهم أن ينجحوا في اليمن وينقلوا جيوشها الناجحة باتجاه سوريا. في الحقيقة هذه واحدة من الأضاليل والأكاذيب التي ما زالت دول الخليج العربية تحاول أن تؤكد نجاحها في هذا الاتجاه. لا أعتقد أنهم يمتلكون أوراقا كثيرة لكي يفاوضوا عليها أو لكي يستثمروا فيها. أوراقهم الكثيرة هي تدل على الفشل، تدل على الشلل، أيضا شلل التفكير وشلل التفكير السليم. نعم. لأنهم لا يستطيعوا أن يفكروا أساسا غير مطلوب التفكير.
نعم، نعود إلى الأستاذ أندري. أستاذ أندري، هل تستطيع إسرائيل أن تعيق دخول الجيش السوري إلى الجنوب السوري لتحريره وكيف؟
بكل تأكيد هذه الإمكانية واردة جدا والاحتمالية كبيرة جدا، ومن الواضح أن إسرائيل تثق باحتمالية تواجد القوات غير السورية قرب حدودها، وقبل كل شيء القوات الإيرانية وقوات حزب الله، فلذلك هي ستبذل كل الجهود حتى عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق السياسة الأمريكية، لإعادة تقدم الجيش السوري بهذا الاتجاه وإعاقة كل المصالحات في هذه المنطقة. فلذلك هناك بكل تأكيد مجال لمباحثات ما بين الدول الثلاثة، أي روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية والأردن، حول عديد من المسائل بما فيها المسألة التي تهتم بها الولايات المتحدة الأمريكية وهي حفاظ على الأمن الإسرائيلي.
نعم، نعود إلى سيادة اللواء. سيادة اللواء، على ما يبدو أن المعركة آتية لا محال، كيف ستنتهي هذه المعركة، معركة الجيش السوري ضد الإرهابيين في الجنوب السوري، إن كان طبعا من خلال المصالحات أو من خلال العمليات العسكرية الضخمة برأيكم؟
أعتقد أن هذه المعركة سوف تبدأ بمصالحات وطنية واسعة وبأعمال قتالية محدودة.
نعم.
بمعنى أوضح، المصالحات الوطنية السورية التي سوف تكون حاضنة للجيش السوري وحاضنة أيضا لمن يلقون السلاح ويعودون إلى حضن الوطن، وهذا المسار الإيجابي الذي يتطلع إليه وتسعى من أجل الدولة السورية. وسوف تكون هنالك مجموعات أخرى ترفض الانضمام إلى العقل والانفصال لصوت الوعي، وسوف تحاول أن تعرقل هذه المسألة. دولة سوريا لم تتردد، وهذه واحدة من أسباب حشد القوات المسلحة اليوم التي تحشد في هذا الاتجاه. الدولة لم تتردد في استخدام هذه القوات التي حشدت من أجل التأثير على أهداف المنطقات وأهداف نوعية، مقرات قيادة أو عناصر ترتبط بها هذه العناصر الداعشية أو جبهة النصرة التي ترفض تماما أي شكل من أشكال العقل والوعي، وهي أساسا لا تملك العقل والوعي إلا ما يسمح لها بمساحات التفكير. هذه المسألة في اعتقادي لن تتجاوز إلا فترات محدودة، وربما تكون مؤشراتها قد بدأت من خلال صوت المصالحات الذي نجده ونستشعره وندرك تماما المساحة التي تتوسع فيها، وأيضا من خلال الحشود العسكرية التي تحضرها القوات المسلحة السورية. في المقلب الآخر، الجبهة الجنوبية أو تسمي بالقوات الإرهابية الموجودة في هذه المنطقة الجنوبية أعادت تشكيل نفسها، يبدو أنها تريد استباق الزمن وتشكيل قيادة موحدة أو أن تنضوي كلها تحت مجموعة قيادة واحدة لكي تعرقل أي شكل من أشكال انضمام مجموعة منها نحو الطرف السوري أو الانصياع لصوت الأقوى للمصالحة الوطنية. هذه أعتقد السيناريوهات المحتملة للصراع القادم.
نعم، في نهاية حلقتنا نشكر الخبير العسكري اللواء محمد عباس من دمشق، كما نشكر الصحفي الروسي في صحيفة إزفستيا من موسكو أندري أونتيكوف. والشكر موصول لكم أصدقائي المستمعين لحسن المتابعة، ولكم أطيب الأمنيات من مقدم ومعد البرنامج نزار بوش، وإلى اللقاء.
شكرا،
تحية لكم، شكرا لكم.